يضدون على عناد اللي يضدهم أيمتنا ونودهم على عناد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرياض تقر بالعملية العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. فريق انتقال بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة. إيران تنتقد أعمال الحظر الأحادية الجانبي ضد الدول النامية في مكافحة وباء كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقرت السعودية بالعملية العسكرية النوعية للجيش اليمني على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو شمال جدة. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في خزان للوقود في المحطة شمال جدة نتيجة هجوم بمقذوف، مضيفة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، زاعمة عدم تسجيل إصابات وأن إمدادات شركة أرامكو لم تتأثر. وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت قصف محطة أرامكو النفطية الحيوية في المملكة بصاروخ مجنح يمني الصنع من طراز قدس 2. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. حول إنجازات الجيش اليمني واللجان الشعبية في المعارك التي يخوضها ضد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في داخل اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
تثبت القوات اليمنية مجددا أنها صاحبة اليد الطولى على صعيد المشهد العسكري والحرب الدفاعية التي تخوضها ضد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. هذا الإنجاز ترجمته مؤخرا القوى الصاروخية اليمنية باستهدافها محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا، وبعمليات عسكرية أخرى لم تعلن بعد.
هذه الضربة هي الآن نعتبرها أنها باكورة لمرحلة أو الحقبة الجديدة الآن من استهداف العمق السعودي، وخاصة بعد البيان السابق للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة الذي أكد من أنه سيكون هناك ضربات متتالية أو ضربات واسعة ومؤلمة باتجاه العمق السعودي، وخاصة في ما يخص الجانب الاقتصادي والحيوي للمملكة السعودية.
العملية الصاروخية التي جاءت ردا على استمرار جرائم العدوان السعودي واستمرار حصاره تأتي متزامنة مع إنجاز عسكري ميداني على الأرض، إذ تظهر صور فيديو سقوط معسكر ماس الاستراتيجي في أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية، وهو تطور قد يفتح الطريق للتقدم باتجاه مدينة مارب واستكمال تحريرها.
هذا المعسكر هو خط إمدادي لتلك الخطوط الدفاعية المتقدمة من خلال المعسكرات وأيضا الألوية التي كانت تنتشر على خطوط محافظة الجوف وأيضا البيضاء وصنعاء، فبالتالي سقوط هذا المعسكر يعني سقوط وتحرير مدينة مأرب.
تطورات المشهد العسكري في اليمن التي تحكي وقائعه تفوقا لصالح قوات الجيش واللجان الشعبية دفعت السعودية وعبر تسريبات للمطالبة بمنطقة عازلة في الحدود بين البلدين مقابل وقف عدوانها، في خطوة فسرها مراقبونها بأنها انسحاب يحفظ ماء وجه السعودية وتحالفها بعد 6 سنوات من الحرب لم تحقق فيه أي إنجاز عسكري، بل منيت فيها ومرتزقتها بالمزيد من الخسائر البشرية والمادية.
باركت قيادات فلسطينية عملية استهداف القوات اليمنية لمحطة أرامكو النفطية في مدينة جدة السعودية باعتبارها حقا مشروعا للرد على العدوان والتطبيع. وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية محمد بركة إن إطلاق صاروخ قدس 2 من اليمن إلى جدة يغير الموازين الاستراتيجية الإقليمية، مضيفا أن توقيت القصف مع زيارة نتنياهو إلى السعودية له رسائل بالغة جدا. بدوره قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد ليس هناك مفاجأة في زيارة نتنياهو إلى السعودية، معتبرا أن كل مسار التطبيع تم بموافقة السعودية التي أخذت تعليماتها من واشنطن. أعلنت ولاية ميشيغان اليوم فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بهذه الولاية في انتكاسة جديدة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه خلال جلسة علنية صوتت اللجنة المختصة بإقرار نتيجة الانتخابات بفوز بايدن على ترامب، وذلك بأغلبية 3 أصوات مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي المقابل رحب فريق انتقال بايدن بقرار ترامب. وأعلن المدير التنفيذي لفريق انتقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات. وقال مدير الفريق في بيان له: نرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة. حول خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتجاه البيت الأبيض نتوقف مع التقرير التالي.
ثقيلة تبدو خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتجاه البيت الأبيض الذي سيكون أمام تركة ثقيلة من سلفه دونالد ترامب. ولا شك أن ساكن البيت الأبيض القادم يدرك التحديات الصعبة التي ستكون بانتظاره من ملفات أدخلت أمريكا في حروب تجارية وبيئية وسياسية مع العالم برمته. وبعد أن أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة يواجه بايدن الآن تحديات رئيسية عدة، أولها سيكون التحدي الأكبر وهي أزمة كورونا، حيث الإصابات المتزايدة جراء الوباء كانت أيضا السبب الأكبر للسياء أمريكا من دونالد ترامب، وعليه الآن إثبات نفسه من خلال إيجاد خطط فاعلة للسيطرة على الوضع. تليها مسألة البطالة التي أفرزتها جائحة كورونا، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا الخميس تحدثت فيه عن الاقتصاد الأمريكي الذي قد لا يصمد حتى السنة القادمة للتعافي، حيث كان ترامب رفض مرارا الإغلاق خلال أزمة كورونا من أجل الاقتصاد. ورأت الصحيفة أنه يتعين على الكونغرس التعامل بسرعة مع الوضع لتخفيف المعاناة وإنقاذ العائلات. لقد فقد الكثير من الناس في أمريكا وظائفهم بسبب البطالة، وسيكون منحهم فرص عمل مهمة كبيرة بالنسبة لبايدن. وهناك تحديات أخرى كاتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها ترامب، والحروب التجارية مع الصين، وهنا تأمل بكين بإعادة العلاقات مع واشنطن إلى وضع يمكن التنبؤ فيه بمستقبلها بشكل أكبر، لا سيما أن ترامب تبنى استراتيجية خلال حملته للضغط على الصين أدت إلى حدوث فقاعات في السياسة الأمريكية الصينية بحسب الإعلام الصيني. مسألة أخرى معقدة وهي قضية العلاقات الفاترة بين ضفتي الأطلس ومستقبل حلف الناتو بعد طلب ترامب المتكرر من ألمانيا وفرنسا برفع مساهماتهم المالية بموازنة الحلف، كما وقضية العلاقة مع منظمة الصحة العالمية التي قطعت واشنطن مساهمتها المالية فيها لاتهام ترامب المنظمة الدولية بالعمل لحساب الصين.
اعترف وزير الحرب الصهيوني بالزيارة السرية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال إلى السعودية معربا عن امتعاضه لتسرب الخبر. وقال بيني جانتس إن تسريب الخبر عن لقاء نتنياهو ولي العهد السعودي أمر غير مسؤول ومثير للقلق، ويعد هذا ثاني تأكيد رسمي من الكيان الصهيوني على الزيارة، حيث سبق لوزير التعليم الصهيوني يوأف جالانت أن أعلن الخبر لإذاعة الجيش الصهيوني. قتل 3 من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور، وانفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة شحن تابعة لأحد قيادي ميليشيا قسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى احتراق الشاحنة ووقوع أضرار في المكان. وفي حدث منفصل قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا قسد بهجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تقل عددا منهم في بلدة ذيبان بالريف الشرقي. هذا ونفت مصادر سورية مطالعة الأنباء التي تحدثت عن شن 10 غارات لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة أمريكا بالقرب من مدينة البوكمال السورية. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
مثل كل مرة تلوك بعض وسائل الإعلام شائعات حول استهداف طيران حربي مجهول يعتقد أنه طيران تابع للتحالف الدولي مواقع عسكرية بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، في الوقت الذي نفت عدة مصادر كل الأنباء عن تلك الغارات في مدينة البوكمال ومحيطها شرق سوريا وأكدت أنها غير صحيحة.
على أرض الواقع والحقيقة لا يوجد شيء من هذه الأخبار وغير مرتبطة بالواقع ولا أساس لها من الصحة كخبر سابق، لكن هل هو خبر مستقبلي؟ هل هم يحضرون لتفعيل أدواتهم وجيوشهم البديلة في المنطقة؟ هذا سؤال مستقبلي افتراضي، لكن الحقيقة تقول أن ما تريده وسائل الإعلام المعتدية والمعادية هي كذبت وتكذب وتستمر في الكذب والنفاق، وهذا أمر طبيعي يعني لا يستغرب عنها.
وسائل الإعلام التي بثت الخبر لا حدود لتماديها على الأخلاقيات المهنية والإنسانية عبر مشاركتها بالحرب النفسية ضد محور المقاومة في محاولة للإيحاء بتغيير قواعد الاشتباك المتحركة والمحمولة على أجندات لا تزال الكثير من الأصابع الاستخباراتية تخط خطوطها العريضة.
لا شك أن بث مثل هذه الأخبار يقف وراءها أجهزة استخبارات عالمية تصب في إطار في مصلحة العدو لجهة بث أخبار كاذبة لجهة أيضا إضعاف محور المقاومة، هي حرب إعلامية حرب نفسية في محاولة للحط من معنويات محور المقاومة على خلفية الإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة، وبالتالي مثل هذه الأخبار تخدم فقط الاستخبارات الغربية والأمريكية على حد سواء.
أخبار الغارات الكاذبة قرأت في دمشق على أنها جاءت في ظرف سياسي حساس تقف أمامه المنطقة والعالم على حافة الهاوية انتظارا لما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ما تبقى من ولايته، بالإضافة إلى رفع معنويات المجموعات الإرهابية في شرق سوريا.
انتقد السفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أعمال الحظر اللاقانونية الأحادية الجانب وتداعياتها على إجراءات الدول النامية في مكافحة وباء كورونا. وخلال الاجتماع 48 لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أشار غريب أبادي إلى الدور الأساسي والمحوري للمنظمة في الأنشطة والبرامج التنموية للدول النامية والتعاون الجاري بين إيران والمنظمة، معتبرا مكافحة هذه الجائحة بحاجة إلى رد شامل متعدد الجوانب لدعم الدول النامية وتمكينها من اتخاذ تدابير تعويضية أفضل. تجاوزت حصيلة الإصابات بوباء كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون إصابة فيما اقترب إجمالي الوفيات من 1,391,367 حالة، وما تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، وذلك بعد أن بلغت الإصابات فيها أكثر من 12 مليون حالة وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي في بعض الولايات. وتأتي الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 9 ملايين إصابة، والبرازيل بأكثر من 6 ملايين إصابة، ثم فرنسا وروسيا وإسبانيا. في الختام نذكركم بالعناوين. الرياض تقر بالعملية العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. فريق انتقال بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة. إيران تنتقد أعمال الحظر الأحادية الجانب ضد الدول النامية في مكافحة وباء كورونا. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، نواصل فيها حديثنا عن الدعاء وروعته الأدبية والبلاغية والفنية عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث سنستعرض لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع بعض الجوانب من بلاغة الصحيفة السجادية من خلال طائفة من الأدعية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، من الثابت أن أئمة أهل البيت عليهم السلام والعلماء من شيعتهم هم أول من ألف ودون في دنيا الإسلام، فهم الرواد الأوائل الذين خططوا لمسيرة الأمة الثقافية وفجروا ينابيع العلم والحكمة في الأرض، علما أن مؤلفاتهم ورواياتهم لم تقتصر على علم خاص، وإنما تناولت جميع أنواع العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث والأصول وعلم النحو والكلام والفلسفة، بالإضافة إلى وضعهم لقواعد الأخلاق وأداب السلوك وأصول التربية. وكان أول من سبق في هذا المضمار عملاق هذه الأمة ورائد نهضتها الفكرية والعلمية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو الذي فتق أبواب العلوم العقلية والنقلية وأسس أصولها وقواعدها. يقول الباحث المصري مصطفى العقاد في هذا المجال: إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد فتق أبواب 32 علما، فوضع قواعدها وأرسى أصولها. ويقول ابن شهر آشوب: الصحيح أن أول من صنف هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم سلمان، ثم أبو ذر، ثم الأصبغ بن نباتة، ثم عبيد الله بن أبي رافع، ثم صنفت الصحيفة الكاملة. وممن ألف من الأئمة الطاهرين الإمام زين العابدين عليه السلام، فقد كانت مؤلفاته نموذجا رائعا لتطور الفكر الإسلامي وتقدم الحركة الثقافية والعلمية. ومن مؤلفاته القيمة الصحيفة السجادية التي هي من ذخائر التراث الإسلامي ومن مناجم كتب البلاغة والتربية والأخلاق والأدب في الإسلام، ونظرا لأهميتها البالغة فقد سماها كبار رجال الفكر والعلم أخت القرآن وإنجيل أهل البيت وزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زاد في أهميتها أنها جاءت في عصر طغت فيه الأحداث الرهيبة والأزمات السياسية التي تخللت حياة المسلمين، فأحالتها إلى سحب مظلمة ليس فيها أي بصيص من نور الإسلام وهديه وإشراقه، فقد انشغل المسلمون بالتكتل الحزبي والسياسي سعيا وراء مصالحهم وأطماعهم، ولم يعد هناك أي ظل لروحانية الإسلام وتعاليمه وآدابه وحكمه. مستمعين الأفاضل، من أجل أن نتعرف أكثر على روائع الجوانب الأدبية والبلاغية في الصحيفة السجادية للإمام السجاد سلام الله عليه، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أيها الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين السجاد عليه السلام مملوءة بالجوانب الأدبية والبلاغية، وحبذا لو تعرفوننا على المزيد من هذه الروائع الأدبية والبلاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أتقبل الله ما لكم وحييك وأحيي أسرة الإذاعة وأحيي المستمعين الكرام. في البدء، الصحيفة السجادية هو كتاب تزكية وتهذيب وتربية وأخلاق، نقرأ بعض أدعيته في كل صباح ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذه مقاطع قليلة ولكنها مملوءة بالمعاني، بالأخلاق، بأصول الدين، بفروع الدين. يا له من بدعة، يا له من بلاغة. نعم
أخلاق، مدرسة اجتماعية أخلاقية تربوية. أما من الناحية الأدبية فإن الصحيفة السجادية تمتلك ناصية أدب الدعاء والمناجات.
نعم،
لها منزلة خاصة تتفرد بها، فيها أجمل النصوص الأدبية الدينية. سيدتي الكريمة، لو طلعنا هذه الصحيفة بدقة حتى نهايتها لأدركنا أن الإمام عليه السلام استعمل التشبيه والكناية والاستعارة.
نعم،
استعملها في لطف وجمال من دون تكلف ومن دون تصنع لفظي. كلام الإمام كالماء الجاري الذي يسيل في مجرى لين بألفاظ بديعة جميلة مفعمة بالمعاني والتراكيب الفصيحة. وقد استلهم الإمام زين العابدين عليه السلام معانيه وألفاظه من القرآن الكريم، من مظاهر الروعة والبلاغة في أدعية الإمام السجاد عليه السلام الإطناب في وصف الجنة وما فيها من النعم والترف والقصور الجميلة. السبب في ذلك تشويق الناس وترغيبهم بأعمال البر والخير لينالوا الجنة، كما أطنب الإمام عليه السلام في التهويل من أمر النار وقساوة العذاب لزجر الناس عن اقتراف الموبقات وإبعادهم عن ارتكاب الجرائم والمنكرات. وكذلك من الخصوصيات الصحيفة السجادية أن الإمام يبدأ كلامه بالحمد والثناء على الله سبحانه وذكر بعض صفات الله تعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الدعاء الذي لا يكون قبله تحميد،
نعم،
يعني الحمد لله،
نعم،
فهو أبتر، لأنه مطلع الحديث وأول ما يصل إلى أذن السامع. فإذا لم يكن مرغوبا ولطيفا وواضحا وقريبا إلى القلب فهو يبعث النفور والإشمئزاز لدى السامع أو القارئ.
نعم،
الكلام يشبه القفل، مفتاحه ابتداؤه، لذلك يجب فتح قفل كل حديث بمفتاحه المناسب. يقول في جميع أدعية الإمام عليه السلام نشاهد حسن الابتداء وحسن التنسيق، ونشاهد أيضا حسن الختام الذي يبقى في أذن السامع. استعمل السجع. السجع في كلام الإمام هو من دون شك شاهد على مدى قدرة الإمام العجيبة النادرة في خلق الفن العالي للألفاظ. ولماذا يستعمل السجع؟ لكي يقع جرسه في الأذن موقعا حسنا ويجري على الألسنة هينا لينا.
شكرا جزيلا الدكتور عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
أحبتنا الكرام، تابعتم محطة اللقاء مع ضيف البرنامج، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية مستمعين الكرام، فتحت الصحيفة السجادية أفاقا جديدة للوعي الديني لم يكن المسلمون يعرفونه من ذي قبل، فقد دعت إلى التبتل وصفاء الروح وطهارة النفس والتجرد من الأنانية والجشع والطمع وغير ذلك من النزعات الشريرة، وكذا دعت إلى الاتصال بالله تعالى خالق الكون وواهب الحياة الذي هو مصدر الفيض والخير لجميع الكائنات. وتمتاز الصحيفة السجادية بل وغيرها من سائر أدعيته عليه السلام أنها فتحت الطريق للمناظرات البديعة مع الله تعالى، وهي مليئة بالحجج البالغة في طلب العفو منه تعالى، فقد بلغت أرقى مراتب البلاغة والفصاحة، فلا يوجد كلام عربي بعد القرآن الكريم والأحاديث النبوية ونهج البلاغة ما هو أبلغ وأفصح من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث كانت الظاهرة البارزة فيها جمال الأسلوب وبداعة الديباجة ورقة الألفاظ، فلم يستعمل الإمام الكلمة إلا بعد أن تجمع مقاييس الجمال. وللصحيفة السجادية من الخصائص البلاغية والمميزات الأدبية ما يعرفها ويثمنها أهل الاختصاص من علماء البلاغة، فالدعاء المأثور عن الأئمة عليهم السلام هو نثر فني رائع وأسلوب ناصع من أجناس المنثور، ونمط بديع من أفانين التعبير، وطرق بارعة من أنواع البيان، ومسلك معجب من فنون الكلام، والحق أن ذلك النهج العبقري المعجز من بلاغات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لم يرق إليه غيرهم ولم تسم إليه سوى أقلامهم، فالدعاء أدب جميل وحديث مبارك ولغة غنية ودين قيم وبلاغة عبقرية إلهية المسحة نبوية العبقة. وكان من مظاهر الروعة والبلاغة في أدعية الإمام عليه السلام الإطناب في وصف الجنة وما فيها من النعم والترف والقصور الجميلة، والسبب في ذلك تشويق الناس وترغيبهم بأعمال البر والخير لينالوا الجنة ويفوزوا بنعيمها، كما نلاحظ ذلك في دعائه لأهل الثغور وتصوير العاقبة التي ستكون بانتظارهم في الآخرة حينما تكتب لهم الشهادة. واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر. مستمعين الأحبة، كما أطنب الإمام عليه السلام في التهويل من أمر النار وقساوة العذاب، وذلك لزجر الناس عن اقتراف الموبقات وإبعادهم عن ارتكاب الجرائم والمنكرات، وقد جار الإمام بذلك القرآن الكريم الذي أطنب في كثير من آياته في وصف الجنة والنار، وذلك للأسباب التي ألمحنا إليها. وقد نص علماء البلاغة على أن الإطناب في ذلك من أرقى مراتب البلاغة ومن أروع صورها، كما يتجلى لنا ذلك في دعائه بعد الفراغ من صلاة الليل وتذكر هول المطلع والفضائع التي سيواجهها الإنسان يوم القيامة إن هو انحرف عن الصراط المستقيم واستسلم للدنيا وشهواتها. يقول الإمام: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض. نعم أحبتنا الأفاضل، وهذه النار التي توعد بها الله تعالى الكافرين ومن خرج عن طاعته ونصب لدينه العداوة، تبلغ من القدرة على قمع الكافرين درجة بحيث إنها تحيل العظام رميما ولا تسقي أهلها سوى الحميم، وهي نار مطيعة لله سبحانه جارية بأمره وبإرادته من تعذيب للمارقين والخارجين عن أمره، كما يصورها الإمام عليه السلام في قوله: ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال. ثم يستعيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفته من عقارب هذه النار وثعابينها الفاغرة أفواهها دوما، ليرسم لنا لوحة مرعبة رهيبة عن نار جهنم، كي ترتدع منها القلوب وتخشاها الأفئدة، على ذلك يكون سببا لتجنب الإنسان ارتكاب الذنوب وظلم نفسه وظلم الآخرين. يقول الإمام السجاد في صحيفته السجادية: وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها، وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما بعد منها وأخر عنها. مستمعينا الكرام، حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية، والتي خصصناها لتقصي مظاهر الأدب والبلاغة والروعة البيانية والتعبيرية في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه، تشارف على الانتهاء، وبرجاء أن نستكمل حديثنا عن أدب الدعاء لدى الأئمة عليهم السلام في حلقتنا المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يأخذكم إلى رحاب المتنزهات الإيرانية الجميلة، فتابعونا.
عسانا كنا وعدناكم في الحلقة السابقة أن نعرفكم بمتنزه بهلوانبور الذي هو من المتنزهات التاريخية ذات الأصالة في إيران، جمع الحكمة والجمال في تصاميمه. نعم مستمعينا الكرام، إن في هذا المتنزه أبنية تاريخية أنيقة، هي بمثابة آصرة الارتباط ما بين فن العمارة في إيران والطبيعة الخلابة في هذا البلد. لكن أين يقع هذا المتنزه يا ترى؟ أجل إنه في مدينة مهريز من مدن محافظة يزد في وسط إيران، ويعود إلى العصر القاجاري، وتبلغ مساحته 5 هكتارات تقريبا، والهكتار الواحد يعادل 10,000 متر مربع من الأرض.
جدير أن نذكر أعزائي المستمعين أن العصر القاجاري من عصور التاريخ الحديث في إيران، حيث يمتد من بداية القرن 18 حتى بداية القرن 20. ورغم أن هذا المتنزه أنشأ في زمن الدولة القاجارية، إلا أن في تصاميمه وعمارة أبنيته نماذج من فن العمارة في العصر الزندي الذي كان سبق العصر القاجاري. وإذا كان القاجاريون اتخذوا من طهران عاصمة لهم، فإن شيراز في جنوب إيران كانت عاصمة الزنديين. وأما سبب تسمية هذا المتنزه بهذا الاسم فلأنه كان ملكا لأحد أثرياء علي بهلوانبور. وبفضل ما يتمتع به هذا المكان من خصائص ومميزات، تم في عام 2002 للميلاد تسجيله في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وجاء عام 2011 وفيه سجل متنزه بهلوانبور مع 8 متنزهات أخرى في سجل الآثار العالمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
إن من يتجول في متنزه بهلوانبور يلاحظ جسر التواصل بين الفن المعماري القديم والفن المعماري الحديث. وفي هذا المتنزه عديد من الأبنية هي محل الإقامة الشتوي ومبنى مدخل المتنزه وبناء لإقامة حراسه، بالإضافة إلى مطبخ وحمام. وفي الجهة الجنوبية الشرقية من المتنزه يرتفع برج من الطين، أما محل الإقامة الشتوي فيقع إلى جهة الغرب. وثمة بناء في وسط المتنزه يعرف ببناء شربة خانة. وفي جهة الجنوب من هذا المتنزه تقع المرافق الخدمية فيه أو الخاصة به، ومنها الإسطبلات وورش للحياكة والنسيج.
ولعل أهم بناء في متنزه بهلوانبور أيها الأحبة بناء شربة خانة، الذي يتكون من 3 طوابق وبمساحة تقدر ب 1500 متر مربع. وفي هذا البناء الجميل صالة كبيرة وعدد من الأحواض الصغيرة والكبيرة. ويعلو بناء شربة خانة ما يعرف بالقبعة الإفرنجية أو كلافرانجي، وهذا الجزء من البناء مزدان بأنواع التزيينات البديعة. إن بناء شربة خانة يتوسط المتنزه، وهذا أمر مألوف في المتنزهات الإيرانية، إذ مر علينا في العديد منها وجود ما يشابه هذا التصميم. أما مصدر المياه لهذا المكان فهو قناة تعرف بقناة حسن آباد. أما المطبخ والحمام والمخزن فهي كلها تجاور بناء شربتخانة، وتم أخيرا ترميم هذه الأبنية بعد أن كانت اندثرت تحت طيات التراب بمرور الزمن. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال.
أيها الكرام، ومن أشهر أبنية متنزه بهلوانبور في مهريز يزد بناء الإقامة الشتوي أو الإقامة الشتوية، ولم يكن هذا البناء موجودا في العصر القاجاري، بل إنه أنشئ في بدايات العصر البهلوي. وهذا البناء من طابق واحد فيه صالة جلوس وغرفة للاستراحة ومطبخ، وإلى الشمال من متنزه بهلوانبور يقع مسكن الحراس والعاملين فيه، ولري الأشجار والمزروعات في هذا المكان، وإضافة إلى قناة حسن آباد توجد قناتان أخريان هما قناة شاه حسيني ومزوير آباد. وعلى جانبي الممر المائي الرئيسي في متنزه بهلوانبور تصطف مجموعتان من الأشجار العاليات القديمات.
وفي متنزه بهلوانبور أشجار مثمرة مثل أشجار الرمان وأشجار اللوز، ورغم الطقس الصحراوي في يزد فإن متنزه بهلوانبور أهل لزراعة هذه الأشجار. وأخيرا لابد من القول أعزائي المستمعين أن متنزه بهلوانبور من المناطق السياحية المعروفة في إيران، والذي يستقطب السياحة من الداخل والخارج.
أحبتي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال.
نشكركم على حسن المتابعة، وأنتم في الحلقة القادمة على موعد مع متنزه تشمي بلقيس إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة هو الآداب الشرعية لاستثمار الإنسان لعمره.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذا الموضوع، مع تمنياتنا لكم بأحلى الأوقات وأجملها.
عزيزي المستمع، قيل قديما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. حكمة رائعة تختص حال الحياة الدنيا وتضع سباق الوقت الدائم مع الزمن تحت المجهر. وفيما يرى البعض أن اليوم بساعات 24 طويل جدا ولا يستطيعون إيجاد وسيلة نافعة ومفيدة لإمضائه فيقعون فريسة الملل والروتين والفراغ، يعتبر آخرون أنه غير كاف لإنجاز أعمالهم فيبقون في سباق مستمر مع الزمن. أين أنت من المجموعتين؟ وهل تهتم بتنظيم وقتك أم تعيش أيامك بعشوائية؟ وكيف السبيل إلى إمساك العصا من وسطها؟
عزيزي المستمع، إن الوقت رأس مالك في الحياة وأنت وحدك تستطيع التصرف به، فإن لم تستفد منه ضاع، وضياعه يعني ضياع العمر. ويجب الاستعداد لبلوغ أهداف الحياة بتنظيم الوقت. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. ويقول الإمام علي عليه السلام: كل شيء طلبته في وقته فقد فات وقته، لأن من يطلب المحصول وقت حصاده فقد فاته المحصول. كما قال الشاعر: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر.
تقول الأخصائية في علم الاجتماع ماريا سنان: من الصعب جدا التخطيط بدقة كاملة للمستقبل القريب أو البعيد، ولكن ذلك مهم جدا لحياة الإنسان، لأن الحياة تحمل مفاجآت قد تعيق الإنسان عن تنفيذ ما عزم عليه. ومن الضروري جدا أن يحدد المرء أهدافه وطموحاته ويقسم وقته بشكل إيجابي يساعده على أن يستغله ويستفيد من كل دقيقة فيه وينظم ساعات يومه.
أعزائي الكرام، في هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وسألناه السؤال التالي: ما هي أهم الوصايا الشرعية التي تجعل الإنسان لا يخسر عمره فيصيبه الندم في الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الإسلام نظم وقت الإنسان تنظيم دقيق جدا، وأبرز هذه التنظيمات الدقيقة هي تشريع الصلوات، حيث شرع صلاة الصبح، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء. هذا نمط ونموذج عن التنظيم، بحيث أنه كان بمقدور الله عز وجل أن يكتفي بصلاة واحدة في اليوم، ولكن عندما قسمها الصلاة قبل شروق الشمس، وصلاة بعد زوال الشمس، وبعد غروب الشمس، هذا توزيع عبادة على جميع الأوقات، بحيث أن يكون هناك برنامج التزامي وتعويد للإنسان على الالتزام بالمواقيت. ثم شرع المواقيت العبادية وحددها بمواقيت محددة، مما يعني أن الإسلام يأخذ حساب كبير للزمن ويأخذ حساب كبير للعمل، بحيث أن الإنسان لا يعمل عملا ما ثم ينام أو أن يغفو عن ذلك الباقي. ثم وزع كثير من الأعمال، من إن مثلا تلاوة القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لذلك هذه الأوقات تبين أن الإسلام أراد أن يجعل وقت الإنسان بشكل دائم وبشكل مترتب، بالإضافة إلى حاجته الشخصية. ولذلك لا يوجد فراغ في الإسلام في حياة الشخص، فالشخص بين إما أن يكون نائما للاستراحة، أو أن يكون عامل من أجل كسب العيش، أو أن يكون عابد، أو أن يكون يتلقى الثقافة يتلو ويقرأ. فلذلك برنامج المسلم مملوء بالأوقات، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعمال كل يعني الاستثمار لأصغر موازين الدقة في الحياة هو يستفاد منه الإنسان، حتى يكون الإنسان في كل لحظة من لحظات الحياة التي يعيش فيها قد أنتج شيء، هذا الشيء الذي ينتجه يدخل في ميزان علاماته التي تؤدي إلى نجاحه في الآخرة واستيفاء علامة النجاح في الدخول إلى الجنة.
عزيزي المستمع، من أجل سعادة الإنسان في حياته يؤكد الإسلام ضرورة استغلال كل لحظة من لحظات العمر، وكل طاقة من طاقات الحياة، وكل قدرة يملكها الإنسان من أجل عمل ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، من أجل استغلال طاقاته وقدراته لخدمة البشرية وعمل الخير والإحسان إلى الآخرين، لئلا يضيع العمر هباء. يقول الشاعر: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فليس يدوم مع الإحسان إمكانه. حتى النظرة الواحدة والكلمة الواحدة أو السكوت القصير لا يسمح به الإسلام دون الاستفادة منه لضمان المستقبل القريب والبعيد.
نعم، ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل قول ليس فيه ذكر فلغو، وكل صمت ليس فيه فكر فسهو، وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو. والبعض يصرفون أوقاتهم في القيل والقال واللغو واللهو والإساءة إلى الآخرين والكلام البذيء، فيكون عمرهم ضائعا، إذ يصرفونه فيما يضرهم ولا ينفعهم، بل يقضون الوقت في أمور تافهة مما يجلب لهم التعاسة والألم والشقاء. يقول الشاعر: أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل.
وهنا نتوجه أيها الإخوة والأخوات إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بسؤالنا الثاني، وهو عن أهم الآداب الشرعية لتنظيم الوقت وبالتالي الاستفادة من ساعات العمر في الحياة الدنيا. نستمع لإجابته.
يعني بعض كثير من الآداب، مثلا يستحب للإنسان أن لا ينام كل الليل، فالسنن والآداب التي رسمها القرآن الكريم واسعة، والإسلام واسعة جدا، ما بين صلاة الليل وصلاة الاستحباب وتلاوة القرآن وآداب الذكر، ومثلا دائما الإنسان يبقى على وضوء لأن الوضوء نور على نور، يستحب له أن يكون واضح حتى قبل مبيته في الفراش، يستحب له أن ينام وهو على كامل الوضوء. يعني إذا أردنا، نحن لا نستطيع في هذه العجالة وفي هذه الدقائق القليلة أن نستعرض كل الآداب والسنن والمستحبات التي رسمها القرآن الكريم في حياة الإنسان كسنن وآداب تملأ حياة الإنسان بالحيوية، وتدل على أن الإسلام ينحو بالإنسان نحو الحضارة. فمثلا آداب غسل اليدين، عدم التوسيخ وتلوث البيئة من البول تحت مساقط الثمار أو في المياه العذبة للشرب، في عكس الريح، في ثقوب الحيوان، كلها آداب تعكس دقة الإسلام في تحديد السنن والآداب التي تجعل الإنسان دائماً يعيش حياة جادة، وأن الإنسان ليس مجرد حي يأكل ويشرب ويتناسل كما تتناسل البهائم بدون هدف، بل هدف الإنسان من خلال هذه السنن والمستحبات أن يسمو بنفسه إلى مجتمع الكمال ومجتمع التفاضل والحضارة.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. وما زلتم تستمعون إلى برنامج أداب شرعية يأتيكم من طهران. أعزائي الكرام، جاء في الحديث أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن كل الطاقات والإمكانيات المسخرة للإنسان يجب أن تستغل في مجال الاستفادة للحياة الدنيا والآخرة، ولأن الحياة زائلة فإن الفرص المتاحة فيها هي الأخرى زائلة. يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. في نفس المضمار قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عليه.
نعم أعزائي المستمعين، لا يدري متى يغلق عليه ويضيع العمر، ومن الضروري التعجيل في استغلال الفرص، لأن هناك بعض الفرص القصيرة التي قد تحمل مفتاح نجاح الإنسان وتمر بسرعة هائلة، فيجب التنبه الشديد واليقظة والحزم. سئل الإمام علي الهادي عليه السلام: ما هو الحزم؟ فقال عليه السلام: هو أن تنتهز فرصتك وتعاجل ما أمكنك.
إذن إن أهم ما يرتبط بالوقت هو تنظيمه، ونحن لو تعلمنا حسن استعمال وقتنا لالتزمنا منهجا يبدل حياتنا بكاملها ويساعدنا على إنجاز أعمالنا. إن الوقت هو الحياة كلها، وقتك حياتك، من أجل حياتك نظم ساعات يومك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
وبهذه الوصية المروية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام نختم أيها الأعزاء حلقة اليوم من برنامجكم آداب شرعية لحياة طيبة، وقد استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم أعزائي الكرام، وإلى اللقاء.
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا، بالعيد اهتدي أنا، بالهادي اهتدي أنا، بالعيد اهتدي أنا. أيامكم سعيدة،
كل عام سعيدة أيام الموالي،
أيام الموالي.
صل يا ربنا على أحمد والميامين،
أحمد والميامين.
كل عام سعيدة أيام الموالي،
أيام الموالي.
صل يا ربنا على أحمد والميامين،
أحمد والميامين.
برسول الله لكم أسوة في المضامين،
أسوة في المضامين.
بعده يأتي حيدر هو خير الوصيين،
هو خير الوصيين.